إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى في غضفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصة. في هذه الأرجوزة المئية وفي هذه الأبيات التي بين أيدينا والتي في مطلعها ما قاله الناظم في غطفان وبني سليم إشارة إلى بعض الغزوات التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأحداث المهمة التي دارت في حياته ووقعت في زمانه عليه الصلاة والسلام. في غضفان وبني سليم، وهذا البيت في الحقيقة هو تبع للبيت الأخير الذي قد مضى ذكره والذي ذكره المناظم بقوله والغزو في الثالثة المشتهرة، وأشرنا حينها أن هذا البيت فيه دلالة على أن ما سيأتي من الأحداث القادمة وهي أحداث وقعت في السنة الثالثة من هجرته عليه الصلاة والسلام، وأن هذه السنة الثالثة مليئة بالغزوات لقوله والغزو في الثالثة المشتهرة، وليس معناها أن كل الحوادث غزوات، لا، هناك غزوات وهناك مناسبات وهناك حوادث سيأتي ذكرها في السنة الثالثة لكنها اشتهرت، ولهذا أول بيت ذكره بعد هذا قال في غطفان وبني سليم، أي إشارة إلى هاتين الغزوتين من الغزوات التي حصلت في زمنه وهي في السنة الثالثة من الهجرة. نبدأ أولا في قول الناظم رحمه الله تعالى في غضفان. معنى في غضفان أي غزوة غضفان، وتسمى أيضا بغزوة ذي أمر، وتسمى أيضا بغزوة ذي أمر، وأمر عبارة عن ماء، ما كان يجتمع فيه بنو غضفان يجتمعون على هذا الماء، وكان من طبيعة العرب إخواني في الله إطلاق الأسماء على الأراضي على الوديان على المياه والتي عليها الجري عليها العمل عليها الذهاب والإياب يسمونها بأسماء، وسيأتي معنا كثيرا هذا، قد مر معنا قرقرة الكدر عبارة عن أرض سميت بهذا الاسم، وها نحن في ماء سمي بماء ذي أمر، وكان هذا ماء لبني غطفان يسقون منه ولأنفسهم ولدوابهم. فالمؤلف أشار إلى غزوة بني غطفان وهي من الغزوات التي صارت، وهذه الغزوة أو غزوة بني غطفان هي موجودة في منطقة في جهة نجد، في جهة نجد، وهي الآن معروفة في منطقة يقال عنها النخيل، ويتبعد عن المدينة 120 كيلو. هذه كانت ديار بني غطفان، كانت تبعد عن المدينة بنحو 120 كيلو، وهي الآن معروفة بمنطقة النخيل. وكانت هذه الغزوة في السنة الثالثة تحديدا في شهر صفر، تحديدا في شهر صفر، وهذه الغزوة لم يقع فيها قتال، لم يقع فيها قتال، وإن كان النبي خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام ولهذا سميت بغزوة، لأنه هو الذي قاد الحملة عليه الصلاة والسلام. وسبب هذه الغزوة كما يذكر العلماء أن رجلا يقال له دعثور، دعثور الغطفاني. هذا الرجل لما كان كافرا مشركا كان يحرض قبيلته وعشيرته بني غطفان ومن كان بإزائه من القرى والقبائل والعشائر، كان يحرضهم على قتال المسلمين. فأصبح الناس يتجمعون له. فلما علم نبينا صلى الله عليه وسلم بتجمع هؤلاء خرج إليهم، وتجمعهم كان في هذا المكان عند منطقة ذي أمر عند الماء، يتجمعون كل من خرج بنفسه أراد القتال يتجمع. فلما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم بتجمعهم أراد أن يباغتهم قبل أن يكتمل التجمع ثم يتحركون صوب المدينة. أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينال عنصر المفاجأة، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم سريعا بنفسه وأخرج معه من أصحابه 450 مقاتل، ويعد هذا العدد، هذا أكبر عدد خرج مع نبينا، أكبر عدد خرج مع نبينا قبل أحد هذا العدد، قبل أحد. وقس ما كان قبل ذلك من الغزوات والسرايا ما خرج هذا العدد إلا في هذه الغزوة، في غزوة بني غطفان خرج هذا العدد الكبير من أصحاب رسول الله 450 مقاتل، حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الماء فإذا بالقوم قد تفرقوا، وأراد نبينا التخويف والإرهاب لهؤلاء فحصل المقصود، فتفرقوا صوب الجبال والوديان، ورجع منهم من رجع إلى بلادي وعلموا أنهم لا طاقة لهم برسول الله وبهذا العدد. إذا كان أقل من هذا العدد ألحقوا الهزيمة بكفار قريش بجيش بأكمله بعدته وعتاده قضوا عليه، فما ظنكم بهؤلاء الرعاء الذين تجمعوا من الوديان؟ لا طاقة لهم بهذا العدد، أكبر من غزوة بدر. فتفطن الناس أنهم لا قوام لهم بقتال رسول الله وهو بهذا العدد، ففروا وانتشروا، وصعد منهم من صعد إلى الجبال والتلال لكي ينجو بنفسه. ولهذا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلق قتالا لأن القوم هربوا. مما يذكر في غزوة بني غطفان من الحوادث أنه في هذا اليوم وقع مطر شديد فابتلت الثياب، وكان ممن ابتلت ثيابه نبينا صلى الله عليه وسلم، فذهب نبينا إلى شجرة وعلق ثيابه وأدرعه على الشجرة لكي تجف. كان هذا المنظر على مرأى الكفار، هم يترقبون وينظرون حركات الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجدوا أن هذا الانفراد، لأن النبي تفرد بنفسه عليه الصلاة والسلام حيث أنه اطمأن أنه لا أحد وأن القوم هربوا، إلا أن هؤلاء كانوا بالقرب، فلما وجدوا هذه الفرصة سانحة بتفرد رسول الله بنفسه أخبروا قائدهم وهو دعثور هذا الغطفاني، أخبروه بأن النبي لوحده. وكان دعثور هذا شجاعا كما يحكى عنه في ترجمته، كان شجاعا قويا عنده الجرأة، فاستطاع أن يتسلل حتى وصل إلى المكان الذي فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، بل استطاع أن يسل سيف رسول الله، استطاع أن يسل سيف رسول الله ووقف أمام رسول الله والسيف قد شهره، بل وخاطب نبينا بقوله من يمنعك مني يا محمد؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم بكل ثقة الله، لم يزد على هذا، قال الله. فما كان من دعثور إلا وقد سقط السيف من يده. جاء في رواية على أن كان الذي جعل السيف يسقط من يد هذا الرجل أن جبريل عليه السلام كان حاضرا فدفع هذا الرجل على صدره فأسقطه على الأرض وسقط السيف من يده. حينها انقلبت الآية فأخذ نبينا السيف ثم شهر على رجل على وجه على رأس هذا الرجل قال: من يمنعك مني اليوم؟ أنت لن أجب. من سيذكر؟ يعرف هذا الرجل العربي، يعرف لا الأصنام ولا الأوثان ستنفعه، يعرفون هذا، وخاصة عند الضراء وعند الشدة يعلمون أن ما هناك أحد. فقالها بملء فمه، قال: يا محمد لا أحد، ما أحد سيمنعني، يعني أنت ستفعل الذي تريد، ما أحد سيمنعك. قال: يا محمد كن خير آخذ، كن خير آخذ. فعفى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الموقف هو سر إسلامه. فأسلم هذا الرجل، والذي خرج قائدا بحملته وكان محرضا على رسول الله، خرج بعد ذلك إلى قومه مسلما مؤمنا، فأشهد وشهد بالشهادتين أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعطى الرسول العهد والمواثيق أنه لن يحرض أحدا بعد اليوم عليه. هذا مما يذكر إخواني في الله في غزوة غطفان. فقال رحمه الله تعالى: في غطفان وبني سليم. الغزوة الثانية التي يذكرها في هذا البيت، وهي من أحواديث السنة الثالثة، غزوة بني سليم، غزوة بني سليم. وهذه الغزوة في الحقيقة إخواني في الله هي صارت بعد بدر، صارت بعد بدر على القول الصحيح من أقوال العلماء من المؤرخين، بعدما رجع نبينا صلى الله عليه وسلم من بدر، بعدما رجع منتصرا جلس في المدينة 7 ليال، لم يطل المكث في المدينة، مكث 7 ليال في المدينة، ثم خرج مباشرة إلى أين؟ إلى جهة بني سليم، لأنه قد بلغه أن هؤلاء بدأوا كذلك يتجمعون، هؤلاء أخذوا يتجمعون، وذلك في منطقة يقال عنها الكدر، ولهذا يقال عن هذه الغزوة غزوة بني سليم أو غزوة كدر. كدر اسم المنطقة. تجمعوا هؤلاء في هذا المكان وأخذوا يلملمون عناصرهم، فلما سمع بهم نبينا صلى الله عليه وسلم خرج إليهم 200 مقاتل من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لما سمعوا بأمر رسول الله كذلكم تفرقوا، ولم يقع قتال معه عليه الصلاة والسلام، وإنما حسب هؤلاء أنهم لما سمعوا بمقدمه رجعوا إلى ديارهم ونزعوا فكرة المباغة والقتال، لأنهم أرادوا أنهم يباغتوا نبينا في المدينة وأنهم يباغتون أهلها ليلا. فلما خرج إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم غير رأيهم. طيب تبقى مسألة من خلال الطرح، نبينا بعد ذلك بقي في هذه المنطقة بني سليم، بقي فيها 3 أيام، بقي فيها 3 أيام حتى يتثبت لنفسه وللمدينة أنه لن يتجمع أحد، فما استطاع أحد أن يتجمع مع وجود نبينا في هذا المكان، فاطمأن النبي على أن كل أحد قد رجع إلى بلدته، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة. قد يقول قائل: أنت الآن تذكر أن هذه الغزوة وقعت بعد بدر بأيام، لأن كما قلت رجع من بدر جلس ليالي وأيام ثم ذهب إلى بني سليم. طيب، ونحن نتحدث الآن عن أحداث السنة الثالثة، كيف هذا؟ نعم، هنا الإشكال. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن غزوة بني سليم الصحيح أنها وقعت متى؟ في السنة الثانية لا في السنة الثالثة، أنها وقعت في السنة الثانية لا في السنة الثالثة، هذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى إلى أن الذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني سليم أكثر من مرة، غزاهم نعم في بدر، بعدما انتهى من بدر كما أسلفنا بليال ذهب إليهم وغزاهم ثم تفرقوا عنه ورجع. قالوا هذا نعم كان في السنة الثانية. قالوا وتكرر هذا الأمر مرة ثانية في السنة الثالثة، وقد وقع ذلكم قيل في جمادة، في جمادة خرج إليهم مرة ثانية لأنهم يتجمعون، وكلما علم نبي بتجمعهم خرج إليهم. فالشاهد أن من أهل العلم من يرى أن غزو بني سليم تكرر، ليست مرة واحدة بل وقعت أكثر من مرة، مرة وقعت في بعد بدر كما أسلفنا في السنة الثانية، ومرة وقعت في السنة الثالثة تقريبا في جمادة. ومن أهل العلم لا يجعل هذا لوحده ولا ذاك لحدة، بل يرى الصحيح أن عبارة عن غزوة واحدة وقعت في السنة الثانية، فالله أعلم، والخلاف حاصل بين أهل العلم. طب قال الناظم رحمه الله تعالى: في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة، أي من أحداث السنة الثالثة، ولا أطيل في هذا المقام، في أحداث السنة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان من ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، هذا الذي أراده المؤلف بقوله وأم كلثوم. وأم كلثوم قد مر معنا أنها من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا وصفها المؤلف بقوله ابنة الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم. ما بها؟ قال زوج عثمان، أي أن النبي زوجها لعثمان. قال بها وخصة، أي هذه خصوصية لعثمان. ما وجه الخصوصية لعثمان؟ الخصوصية لعثمان أن إذا اتضحت الصورة مكتملة ستجد يا عبد الله وستعلم ما هي الخصوصية. الخصوصية أن عثمان قد مضى معنا أنه قد تزوج من من؟ تزوج من رقية، تزوج من رقية وهي من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا حديثا لما تكلمنا حول أحداث غزوة بدر كيف أن عثمان تخلف عن بدر، ليس من نفسه بل إن النبي هو الذي أمره أن يبقى في المدينة. لماذا يبقى عند زوجته؟ من زوجته حينها؟ رقية بنت رسول الله، طلب منه أن يبقى عندها يستمرضها يقوم على علاج لأنها كانت مريضة. وذكرنا كذلك حينها أنه لما جاء البشير إلى المدينة يخبرهم بخبر النصر والظفر في بدر، ما الذي وجد البشير؟ وجد أن القوم قد ساووا قبر رقية، قد ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فهي زوجة عثمان. لكن ما لبث عثمان إلا وتزوج البنت الثانية من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أم كلثوم. هنا تكمن الخصوصية، خصة. فلا يوجد أحد من العالمين أن وفق أن يتزوج من بنتي من أبناء الرسول سوى ما كان لعثمان رضي الله تعالى عنه. وفي هذه مزية وتشريف وتقديس لعثمان ولمنزلته أن الله عز وجل جعل نبيا يخصه بأن يتزوج اثنتين من بناته، ولهذا لقب بذي النورين، لقب رضي الله تعالى عنه بذي النورين، فهي منزلة عليا ما نالها أحد سوى عثمان من البشر. ثم بعد ذلك يأتيك من يأتيك من الثوار، من كان في زمنه وخرج على عثمان بل وسارع إلى سفك دمه سبحان الله، ويبقى من يبقى من الحثالة من الرافضة من يسبه ليل نهار سبحان الله. لكن هكذا الناس وهكذا الشيطان يتلاعب بأمثال هؤلاء وأمثال هؤلاء، والقول كما قال شاعر: ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه. فالشاهد أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه خصه نبينا بأن زوجه من أم كلثوم بعدما زوجه من رقية، فهذا الذي أراده الناظم بقوله وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه. وسيأتي معنا ما يتعلق بتكملة الشطر وما بعده من مسائل في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.